فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري، الخلاف لفظي، لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة، مع أحمد والشافعي، على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك، فهم متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر، وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر. بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم، فهم أشد منهم، حتى إنهم كفروا بمسائل لا يكفر بها بقية الأئمة، كقول القائل مثلا سورة صغيرة فإنهم يكفرون بها، أو مسيجيد أو نحو ذلك، أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يكفرون إلى آخر ذلك. فمن نظر مثل ما نظر الشارح ونظر جماعة من العلماء، من نظر في المسألة إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان، قال الجميع متفقون سواء كان العمل داخلا في المسمى أو خارجا من المسمى فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال. فإذا لا يترتب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجئة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله، ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يكفرون بأي عمل أو بترك أي واجب أو فعل أي محرم. فمن هذه الجهة إذا نظر إليها تصور أن الخلاف ليس بحقيقي بل هو لفظي وصوري. الجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن العمل، عمل الجوارح والأركان، هو من ما أمر الله جل وعلا به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل. يعني أن أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان، جهة الإقرار بها وجهة الامتثال لها. وإذا كان كذلك فإن العمل بالجوارح والأركان فإنه إذا عمل فإما أن نقول إن العمل داخل في التصديق الأول، تصديق بالجنان، وإما أن نقول إنه خارج عن التصديق بالجنان. فإذا قلنا إنه داخل في التصديق بالجنان، يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل، فإنه يكون التصديق إذن ليس تصديقا وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال. وهذا ما خرج عن قولي وتعريف الحنفية. والجهة الثانية أن العمل يمتثل فعلا، فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث، لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأن تعمل وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. يبين لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد، انفكاك العمل عن التصديق، هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله جل وعلا به فيما بين الإسلام والإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لا بد له من إسلام، وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعة. لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل، هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأمر بالإيمان، آمركم بالإيمان بالله وحده، والله جل وعلا أمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان مأمور به. وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يدخل شعب الإيمان، يدخل فيها الأعمال الصالحة، لكنها تدخل في المسمى من جهة كونها مأمورا بها، فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان، وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان، يؤمن بما أنزل الله جل وعلا ولا يفعل خيرا البتة، لا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟ الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن ويكون إيمانه حق صحيحا ولا يعمل صالحا مع إمكانه، لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله جل وعلا، ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله جل وعلا، هذا لا يتصور. ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر، الإيمان بالأمر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة، كيف يؤمن به، كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمل، بجنس العمل الذي يمتثل به. فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل. لهذا نقول إن الإيمان الحق بالنص بالدليل، يعني بالكتاب والسنة، بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، لا بد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن، أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة، وإذا كان كذلك كان إذن جزءا من الإيمان، أولا لدخوله في تركيبه، والثاني أنه لا يتصور في الامتثال، يعني للإيمان والإيمان بالأمر، أن يؤمن ولا يعمل البتة. إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلافة ليس صوريا من كل جهة، بل ثم جهة فيه تكون لفظية وثم جهة فيه تكون معنوية، وجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة. لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول إن الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة، مرجئة الفقهاء ليس كل المرجئة، أن الخلاف صوري، لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى، فيقول إذن الخلاف صوري. من قال الخلاف صوري فلا يظن أنه يقول به في كل صور الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. أما من جهة الأمر، من جهة الآيات والحديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال، فهذا لا بد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيا. المسألة الثالثة في الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان ونقصانه، اختلف فيها العلماء على أقوال، القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن غيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة لأن الدليل دل على زيادته، وهذا أمر لا يدخله القياس، فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل في ذلك. ثالث، وقال من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجئة ومن غيره، لا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاث أركان الأولى وما بين القول بزيادة الإيمان وبنقصان. دارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادة ونقصانه، ومن ذهب إليه لا يقول بزيادة ونقصانه. يعني مثلا الأشاعرة الذين هم مرجع أو الماتريدية منهم من يقول بزيادة ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان، هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. فإذا لا أثر في الخلاف مسألة زيادة ونقصانه على كونه مرجع، إذا قال أحد الإيمان ما يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه مثلا مرجع، لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال الإيمان نقول بزيادة ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون مرجعا. فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيمان. المسألة الرابعة، عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقلنا في التعريف اعتقاد بالجنان، والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد بمعنى أنه أمر واحد عبادة واحدة، وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. لهذا قال طائفة من السلف في تعريف الإيمان الإيمان قول وعمل، وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب هو تصديقه وإخلاصه لله جل وعلا، وقول اللسان هو إعلانه الشهادة، وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب من محبة الله جل وعلا والتوكل عليه والخوف منه جل جلاله ورجاؤه والإنابة إليه وخشية الرب جل جلاله ونحو ذلك من أعمال القلوب. فإذا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحد، ليس هو التصديق فقط، بل ثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدها. ولهذا فإن التفاضل الزيادة والنقصان زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر، وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. الناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله جل وعلا في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من المحرمات، وكذلك أعمال القلوب. وأعمال القلوب نوعان، أعمال واجبة واجبة الفعل، وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك. أما واجبة الفعل مثل محبة الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه وخشيته والخوف منه والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب، وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات، محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبطر و تزكية النفس وسوء الظن بالله جل وعلا ونحو ذلك، هذه كلها يجب تركها. فإذا أعمال القلوب مشتملة على تصديق ومشتملة على أمور واجبة واجب أن يعملها القلب وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، وهذه كلها في الحقيقة متصلة. فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب، فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه، فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله جل وعلا زاد تصديقه، إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله زاد توكله على الله سبحانه وتعالى زاد تصديقه وزاد يقينه. وكذلك إذا انتهى عن المحرمات خضع لله جل وعلا، لم يكن متكبرا ذليلا لله جل وعلا، غير مترفع على الخلق، محبا لسلامته، سلامة قلبه، مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه. فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة إيمان في أركانه الثلاثة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. فإذا زيادة الإيمان نقول يزيد بطاعة الرحمن، يعني يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن، يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن، يزيد العمل للأركان أيضا بطاعة الرحمن. فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا، لأن الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر، زيادة صلاة، زيادة صدقة، زيادة بر، زيادة جهاد في سبيل الله، طلب علم ونحو ذلك، فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة، فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت، وكذلك إقرار، وهذا الإنسان يحسه من نفسه، فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجه بذكر ربه جل وعلا تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. قال بعدها: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا يعني به أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله جل وعلا ولا بين السنن، فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له، وكله حق يجب الإيمان به. وذلك كما قال جل وعلا في وصف اليهود: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي الآية. وكذلك قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك قوله: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله جل وعلا على رسوله في القرآن، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة فالكل حق، صدر عن مشكاة واحدة عن الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. قال الطحاوي بعدها: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مرجعة الفقهاء في أن الإيمان واحد، يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد، إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، إذا وجد سمي مؤمنا وإذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، كإيمان أبي بكر، كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا، جعلوا أصل الإيمان لما كان واحدا، يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر، فجعلوا أهله في أصله سواء. وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد. وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن التصديق واحد، وأن التوكل واحد، والمحبة واحدة، وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك، فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان جعلوه شيئا واحدا، والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم. فالله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب، وهو تفاضلهم في الإيمان. فالرسل منهم أولو العزم، وهم أعظم الرسل مقاما وأرفع الرسل مكانة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالرسل ليسوا في منزلة واحدة عند الله جل وعلا، والتفاضل هنا يكون بالإيمان، بإيمان القلب، ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جعل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة، قال: بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ولكن هذا التفاضل وبعض التفاضل، لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود. ولهذا خص الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، خصه بأنه صدق من بين سائر الصحابة، فقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. خصه بالتصديق لأن عنده تصديقا زائدا عن غيره، كذلك قوله جل وعلا في سورة الليل: وأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، لا اللي بعده: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين، الذي هو ابتغاء ما عند الله جل وعلا، خص به أبو بكر لأن له في ذلك مزيدا ليس لغيره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وقال أيضا تابع الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان، بكثرة صدقة ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في القلب الذي هو التصديق، الناس يعرفون أن فلانا وفلانا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون. أي خبر يأتيك ثقة يقول لك هذا حاصل، يأتي فيه ناس يأتون فهذا مصدق وهذا مصدق، لكن تصديق فلان، تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته، من حيث الجزم به، يعني بقوة وثبات ويقين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. إذن كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب، عن اعتقاد القلب، جعلها الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل، ربما ثلاث. الأولى أن قوله أهله في أصله سواء يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. فإذا كان المراد الشرعي، يعني الإيمان الشرعي، فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه، وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات، بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى. فلهذا أصله، كلمة أصله فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل الأصل الشرعي حين دخل، أو المقصود حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه، يعني يلازم الإنسان دائما، وأنه أصل واحد لا يزيد دائما؟ هذا فيه إجمال، وأيضا لا يتفق هذا وذاك، لا يتفق إيمانه، أصل إيمانه أول ما دخل، وأصل إيمانه الذي يصاحبه. وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل إيمانه حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحسن إسلام. فإذا كلمة أصله، أهله في أصله، أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة مجملة غير واضحة، مرجعها غير واضح، ولا دليل من الكتاب والسنة على هذه الكلمة، يعني التعبير بأصل الإيمان في وعدم التفريق فيه ما بين الإيمان اللغوي والشرعي. المسألة الثانية أن أصل الإيمان إذا قلنا هو التصديق، فإن التصديق يتفاوت، نفس التصديق، التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان، أنهم عرفوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه، وأيضا يزيد في المعين وينقص. وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: الأول أن مسائل الشرع، مسائل الكتاب والسنة كثيرة، سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. فإيمان وتصديق من كان مقتصرا على الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق في كل ما علمه. فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل بكل ما علم، وأما الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل صدق به، لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صدق بكل الفروع، سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة، من صدق بها جميعا فتصديقه أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. الثاني الأعمال الظاهرة، أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاود. فإذا هو حينما يفعل هذه الكبيرة، كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو ما شابهها، فحين يفعل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لا، لكن التصديق القوي المستحضر بالله جل وعلا وبالدار الآخرة وبعقابه وبالحساب وبالعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنيا، هذا التصديق المتجزئ الكثير هذا التصديق غاب عنه حين وقع المحظور، فلذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا الأعمال الظاهرة إذا امتثالا للواجب وانتهاء للمحرم هذه تزيد في التصديق. قال جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان، إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. وقال أيضا زادت التصديق وزادت العمل وزادت الإقرار. كذلك قوله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا، إيمانا هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام، يعني إيمانا من جهة العمل وإيمان من جهة الإقرار وإيمان من جهة التصديق والاعتقاد. الوجه الثالث من أن التصديق يزيد أعمال القلوب مختلفة، الإنابة إلى الله جل وعلا، محبة الرب سبحانه والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة، هذه الأمور تزيد من اعتقاد القلب. وكل أحد يعلم من نفسه، يعلم أن حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونها، وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكله على الله جل وعلا ويقينه وقوته في الإيمان تختلف في ما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها. فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب، وعبادات القلوب تزيد في التصديق، والتصديق زيادته يؤثر فيها، فعمل القلب واحد. وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا ونسميه كذا فباعتبار التجزئة باعتبار الإيضاح، لكن في الحقيقة القلب شيء واحد. إذا جاءه التوكل قوي التصديق، إذا قوي التصديق قويت محبة الله جل وعلا، إذا قويت محبة الله سبحانه وتعالى قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. فالقلب إذن تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان، وإلا فكل عمل قلبي مؤثر على العمل الآخر صدقا في الاعتقاد وإنابة وخضوع وامتثال ظاهر وامتثال باطن وإقرار وإيقان. ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعا وذلا لله جل وعلا وعدم ترفع على الخلق، لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. الصلاة يؤثر على ثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابة وعذورة إلى آخره، وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. إذن التفريق ما بين أعمال القلوب، هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إنابة، بأنه تفريق منطقي صحيح، يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذا ولا صلة بينهما، هذا بحث نظري لا حقيقة له. فالإيمان إيمان القلب وأعمال القلوب مترابطة، بعضها آخذ ببعض، فإذا زاد التوكل زاد التصديق، وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل، قوية الخشية، قوية المحبة، قوي الرجاء ونحو ذلك. فإذا من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان إذا صح التعبير موافقة لأولئك، فإنه ينظر فيه إلى تفاوت الأعمال أعمال القلوب. هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب، وهناك أوجه أخرى ذكرها أهل العلم في مواطنها، وخاصة ابن تيمية في كتاب الإيمان فإنه ذكر 7 أوجه أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد، وأسباب الزيادة والنقصان فيما يتعلق باعتقاد الناس. المسألة الثالثة والأخيرة قوله التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا صحيح لكنه وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل. فالتفاضل قد يكون منة من الله جل وعلا وتكرما أن يمن على أحد بأن يكون أفضل من أحد، والله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها هي الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد جاء في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 60 سنة، أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي. لما نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، يعني ولا نصف المد. وذلك هذا فضل خاص زماني لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب، بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة. قد تكون الأعمال الظاهرة قليلة لكن أعمال القلوب عظيمة، وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات ويؤجر على الانتهاء عن المنهيات، منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق بالمسلمين. ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأثم على فعلها، يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانا للتفاضل، عمل القلب ميدانا للتفاضل. بهذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون يعني الصحابة والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. عمل الظاهر واحد بل ربما يكون أكثر، ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل، وحسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة. وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة فهل يتفقان في عمل القلب؟ وهل يتفقان في الإخلاص؟ هل يتفقان في حسن العمل الباطن وفي الخشية والإنابة؟ لا يتفقون، هذا وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون تماما. هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك. فتحصل من هذا أن قوله أهله في أصله سواء ليس صوابا بل هو غلط، وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم، وليس إيمان الناس كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المقربين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. هذا فيه اختلاف، فهم يختلفون أعظم الاختلاف في الإيمان بالله، بإيمانهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة، وكذلك ما عملوه ظاهرا من الأعمال الصالحة وانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه، فهم يختلفون في ذلك أعظم الخلاف، أعظم الاختلاف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة وزللنا وتقصيرنا، وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلنا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، قال هنا السؤال: إصلاح ذات البين أمر مهم في حياة طالب العلم، لأنه يحصل بين الإخوة الجفا والإعراض والتدابر والشحنة، فما النصيحة لمن إيش يعني خط واضح؟ لا شك أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يسعون لإصلاح ذات البين بين المؤمنين، ولقطع وسائل الشيطان في التفريق. فأعظم ما أمر الله جل وعلا به بين العباد أن يجتمعوا ويتآلفوا وأن يصلحوا ذات بينهم، بل جعل الله جل وعلا ذلك عنوان التقوى في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجعل المؤمنين متعاونين فيما بينهم، متوالين فيما بينهم، في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه فيما بين العباد الفرقة، لأن الاجتماع وسيلته التآلف، ولأن الفرقة وسيلتها التباغض والتدابر. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عباده التوادد وعدم التباغض، فقال: ولا تباغضوا ولا تدابروا. الحديث. لهذا من أعظم أسباب التقوى وآثار التقوى في العبد أن يكون كلامه حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن يكون فعله حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن تكون أقواله وأفعاله ليست وسيلة إلى الفرقة بين المؤمنين وإلى اختلافهم وتدابرهم وتقاطعهم. وهذا من مقتضى الولاية التي بينهم. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يكون ذا خوف ووجل من ربه جل وعلا، وأن يكون ساعيا للاختلاف والاجتماع على الحق والهدى. وإذا رأى تقصيرا أو مخالفة أو سيرا في غير طريق أهل السنة فإنه يبذل النصح ويبذل الإرشاد، لكن بما لا يسبب نفرة وخلافا وقطيعة وبغضة وشحنة، لأن حصول البغضة والشحنة يؤول في الغالب إلى التقاطع والتدابر، ثم يؤول ذلك إلى الاعتداء وإلى النيل من العرض ومن ربما النفس والاعتداء على الأموال أو على الأنفس. ولهذا كانت وصيته عليه الصلاة والسلام في أعظم موطن تحريم العرض وتحريم النفس في موقفه عليه الصلاة والسلام في عرفة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فاليوم يوم عرفة يوم محرم، والشهر شهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم التي قال الله جل وعلا فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والبلد بلد مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم الخليل عليه السلام، فصارت محرمة بتحريم الله وتحريم إبراهيم الخليل إعلانا لتحريم الله. وهذا التشبيه فيه فيه عظمة أن يشبه تحريم المال والدماء والأعراض بتحريم هذا اليوم وذاك الشهر وذاك المكان. لهذا الواجب على المؤمنين أن يسعوا في وسيلة تحقيق التآلف وعدم التقاطع والتداول. وأعظم وسائل تحقيق الائتلاف والاجتماع وقطع التدابر والتقاطع والاختلاف أن يتواصوا فيما بينهم بتقوى الله جل جلاله وبخشيته والإنابة إليه، وأن يسعوا في معرفة العلم النافع الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أهل العلم طلبة العلم لو اختلفوا لا يكون بينهم اعتداء، وإذا حصل ثم اعتداء فهو من الجهل. فأهل السنة يعاملون من خالفهم بتقوى الله جل وعلا، ولا يعاملون من خالفهم بمثل ما عاملهم به، فلا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم، بل يخافون الله جل وعلا في كلامهم وفي أفعالهم. فالعلم النافع وتقوى الله وملازمة السنة وسيلة للاجتماع، وهو معنى الجماعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة، وقال فيها ربنا جل جلاله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم من وسائل تحقيق ذلك أن يقول العبد أحسن ما يجد حتى في حال الاختلاف. قال سبحانه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني أحسن ما يجد. لماذا؟ ما العلة؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. بعد ذلك يأتي الشيطان فيقلب المسألة من نصرة للحق إلى انتصار للنفس أو الفئة إلى آخره، أو للشخص أو للشيخ، فتنقلب المسألة من كونها دينية إلى كونها عصبية جاهلية أو حزبية ممقوتة. وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي وجدناها نافعة، لأن العبد يختار أحسن ما يجد. فإذا كان العبد حليما متصفا بصفة الحلم وعدم الغضب، ممتثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، متخلقا بأخلاق الأنبياء في الحلم والأنات التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عاقبة أمره إلى خير. لهذا قال بعض المتقدمين، أظن قد يكون الأكثم أو غيره، قد يكون الأكثم وقد يكون غيره، قال له أحد من يخالفون إن أسمعتني كلمة أسمعتك 10 كلمات. قال هذا الحليم، قال ولكن إن أسمعتني 10 كلمات فلن أسمعك كلمة. لأن هذا حظ الشيطان، لأن الاعتداء بالألفاظ والتنابز هذه كلها حظوظ الشيطان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تنابز وذم بعض الناس لبعض والطعن، هذا ليست أمرا شرعيا، وإنما هي من حظوظ الشيطان. الأمور الشرعية التي بها يحكم على المخالف هذه ليس منها الاعتداء، بل يحكم على كلامه أو يحكم عليه إن استحق ذلك فيما دل الدليل عليه ووضح من منهج أهل السنة والجماعة. فإن العبد لا يتجاوز، بل يقول ولا يتجاوز. لهذا غالب طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يضللون، لأن غالب من خالف إنما خالف عن جهل، بل قد قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالذي يعمل السوء بجهالة كما قال جمع من الصحابة هو الذي يعصي بأقواله أو أعماله، كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. وإذا عصى الله جل وعلا في مقابلة المخالف له فهو جاهل، له نسبة من الجهل. ولهذا قد يجتمع في المعين من المختلفين علم بالشرع وجهل بالشرع، جهل في كيف يعامل من اختلف معه، وعلم فيما يعلم. وهذه واضحة في الواقع بينة. لهذا الوصية للجميع أنهم أقامهم الله جل وعلا صلاة واحدة، وأقامهم الله جل وعلا بالاجتماع على كلمة التوحيد، وأقامهم الله جل وعلا يعني أقام الشباب بحب الخير وحب الطاعة وحب العلم والإقبال عليه. فنيل بعضهم يعني القليل منهم من بعض، ومثل هذا الكلام الذي قد يتردد هذا ليس في المصلحة وليس من حق المسلم على المسلم، بل الواجب السعي في كل وسيلة لإصلاح ذات البين، وتقوى الله جل وعلا تقضي بذلك. وأما إذا كان ثم خصومة خاصة بين اثنين فواجب عليهما أن يسعيا في الإصلاح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغفر لكل مؤمن يوم الاثنين إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله جل وعلا: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الهجر والترك والمقاطعة إذا كانت للدنيا فهي مذمومة، ويتوقف عليها كثير من الأحكام. وأما إذا كانت للدين فهي جاهزة بشروطها أو مشروعة بشروطها، ولكن ليس منها التقاطع والتدابر والبغضاء، بل هي للإصلاح. وهذا موضوع مهم جدير بكم جميعا أن تتأملوه وأن تمتثلوا التقوى في الأقوال وفي الأعمال. المؤمن طيب كلام، داعية طالب العلم يخشى الله جل وعلا طيب كلامه طيبة أفعاله، يقول ما يصلح ويترك ما يفسد. وهذا هو الذي يصلح الناس، وهو الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد بل المسلمين جميعا. زادنا الله وإياكم من أسباب ذلك وجنبنا وسائل الشيطان. قال: كيف نرد على من قال إن أصل الإيمان شيء واحد يتساوى فيه المؤمنون ولا فرق بينهم؟ نرجو التكرم بإعادة شرح هذه الجملة، بيانها مر معنا ولعل الأخ يراجع التسجيل لأن بيانها قد يأخذ شيئا من الوقت، وهي والفائدة قد دونت. الخشية من الله جل جلاله أمر كلنا نحتاجه، لا سيما وأن النية يخالطها شيء من العجب والكبر في طلب العلم، فكيف يكون ذلك؟ أولا، طالب العلم يجاهد نفسه على طلب العلم، لأن جادة طلب العلم طويلة ليست قصيرة، ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، يمشي معك إلى أن تموت. فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه، وإصلاح النية في طلب العلم يأتي. كلما ازداد من العلم ازداد خوفا من الله جل وعلا ورغبة فيما عنده، فيأتي تأتي النية الحسنة. لهذا قال جمع من المتقدمين: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني في أصلها للتنافس والحضور، وهذا يحضر وهذا يجمع الحديث، ثم بعد ذلك علم من السنة، بل علم من الشرع أنه يجب عليها أن يصلح نفسه وأن يخاف الله جل وعلا، فتحقق بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله جل وعلا هي سبيل أهل العلم، وكلما ازداد المرء علما ازداد خشية. وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بالاغترار بالله جهلا، كما أنه كفى بذكر الموت واعظا، وكفى بمعرفة افتقار العبد إلى ربه ذلا وخضوعا. هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو الذي محله بعد السلام؟ وهل يشرع للإمام التأمين على سورة الفاتحة بالجهرية؟ المسبوق إذا كان السجود بعد السلام ومخير ما بين متابعته وما بين إكمال الصلاة، لأن الصلاة فرغت بالتسليم الأول، وما بعده من السجود هذا خارج الصلاة، وهذا السجود واجب. فإذا كان المسبوق أدرك الإمام في سهوه، يعني كان مصليا معه في سهوه لم يكن قبل أن يدركه في الصلاة، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. فإن لم يسجد مع الإمام في موضعه يعني الأول، فإنه يسجد إذا كان في آخر صلاته. والإمام إذا قرأ ولا الضالين يشرع له أن يقول آمين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أمن فأمنوا. وفي الرواية الأخرى قال: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا الاختلاف يعني، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال وإذا أمن فأمنوا، محمول على متى يبدأ المأموم في التأمين. هل يبدأ المأموم في التأمين بعد قول الإمام ولا الضالين، أو بعد سماعه التأمين؟ لأن مقتضى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن تأمينه يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، سواء أمن أو لم يؤمن. وقوله إذا أمن فأمنوا يقتضي أنه إذا أمن شرع في التأمين، فإن المأموم يشرع بعده. جمع العلماء بينهما بأن المأموم إذا كان يعلم أن الإمام يؤمن متصلا بالفاتحة فإنه ينتظر حتى يبتدئ الإمام بالتأمين ثم يؤمن معه بعده بقليل، يعني إذا شرع في التأمين يؤمن المأموم. وأما إذا لم يكن يعلم حاله هل يؤمن أو لا يؤمن، وهذا هو أغلب حال الناس، فإنهم لا يعلمون الإمام هل يؤمن أم لا يؤمن، وأكثر الأئمة بل الغالب ليس لهم طريقة واضحة، تارة يؤمنون وتارة لا يؤمنون، فإنهم يبدأون بعد قول الإمام ولو ضالين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جعلني الله وإياكم من أهل هذا الفضل العظيم. ابدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يقرر الطحاوي معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله جل وعلا التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين. وكذلك يقرر أن التفاضل فيما بينهم، يعني فيما بين المؤمنين، إنما هو باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم، إنما هو كثرة طاعتهم لله جل وعلا. فمن كان أكثر طاعة لله جل وعلا وأحسن طاعة وأتبع للقرآن فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن جل وعلا له. وهذا الأصل الذي قرره الأئمة في عقائدهم بأن كل مؤمن ولي للرحمن جل وعلا، ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، هذا الأصل مقرر في القرآن وفي السنة. ففي كتاب الله جل وعلا قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا الأظهر فيها أنها نعت للأولياء، يعني منصوبة على أنها نعت لأولياء، ألا إن أولياء الله منين المتقين، أو أنها بدل منه والأمر قريب. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. وكذلك قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبين جل وعلا في الآية هذه أن الله سبحانه هو ولي المؤمنين. وكذلك قوله جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكذلك قوله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قبلها قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، وهي أن ولاية الله جل وعلا للعبد إنما هي بسبب إيمانه، وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب إيمانه، فإنه ما آمن إلا طلبا للأمن، والأمن تقوى وخوف وخشية، يعني طلب الأمن تقوى وخوف وخشية. إذا تبين هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم، يعني معتقد أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذه المسألة وهي مسألة أولياء الرحمن ومسألة الكرامة ومن هو الأكرم عند الله جل وعلا يمكن أن نبينها في مسائل. المسألة الأولى تعريف الولي. والولي في اللغة هو الناصر والمعين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني إن ناصري ومعيني الله جل وعلا. والولاية في اللغة بالفتح المحبة والنصرة، والولاية بالكسر الإمارة أو السلطة، يعني في غالب استعمال العرب. ومنه قول الله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة يستحقها الرب جل جلاله. وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. ويمكن أن تقول كل مؤمن ليس بنبي، لأن كل مؤمن له نصيب من التقوى، لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة، كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. المسألة الثانية في دليل هذا الأصل، وهو قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الرب جل وعلا لمن أوحى إليه اسما، وهو اسم النبي أو الرسول، ولمن أطاع وآمن واتقى اسما، وهو أنه ولي. فصار اسم الولي غير اسم النبي، فهذا شيء وهذا شيء، وكل
نبي له ولاية بحسبه. فإذا الولاية داخلة في النبوة لأن النبوة أعظم وأرفع، والإيمان والتقوى هما سبب الولاية. وإذا كان كذلك فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل أهله فيه والتقوى يتفاضل أهلها فيها. وإذا كان الإيمان متفاضلا والتقوى متفاضلة فينتج من ذلك أن ولاية الله لعبده متفاضلة، فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله جل وعلا بإيجابه على نفسه ووعده الحق، وما يسبب العداوة. فمادة الإيمان والتقوى أثرها ولاية الله جل وعلا لعبده وهي محبته له ونصرته له، ومادة الظلم والطغيان والذنب موجبة أو عليها وعيد، ليست موجبة، نقول عليها وعيد من الله جل وعلا بسلب الولاية الكاملة. فهذه تجتمع في حق المؤمن، من جهة يكون وليا ومن جهة أخرى يكون ظالما لنفسه. المسألة الثالثة، الله جل وعلا ولي للعبد والعبد أيضا ولي لله جل وعلا، وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان، جهة الولاية من الله وجهة الولاية من العبد. فالله جل وعلا ينصر عبده والعبد ينصر ربه جل جلاله، والله جل وعلا يحب عبده المؤمن التقي، والمؤمن التقي يحب ربه جل جلاله. فهاتان جهتان تجمع الولاية، من جهة المحبة والنصرة من العبد لربه يعني محبته لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وكذلك نصرته لله جل وعلا ولكتابه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن العبد فعل ولاية ومن الرب جل وعلا ولاية للعبد. المسألة الرابعة، الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة، مقتصدون وسابقون مقربون، وذلك أن الله جل وعلا جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا القرآن، جعلهم ثلاثة أصناف في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعلهم ثلاثة أصناف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، فخرج من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبقي أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان، المقتصد والسابق بالخيرات. والسابق بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصد، فنصيبه من الولاية وهي محبة الله جل وعلا له ونصرته له أعظم من نصيب المقتصد. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، هذا سابق بالخيرات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله جل وعلا من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من إلي مما افترضته عليه. وما افترضه الله جل وعلا على العباد أوامر يمتثلها ونواه يجتنبها، فيتقرب إلى الله بفعل المأمور ويتقرب إلى الله جل وعلا بترك المنهي المحرم. وهذا هو حال المقتصد. ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات. المسألة الخامسة: ارتبطت مسألة الولاية، ولاية الله جل وعلا للمؤمن العبد، بمسألة الكرامة. ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المعتقد فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات، وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والكرامة هذه عرفت بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء وبالخوارق مطلقا عند الأنبياء والأولياء والكهنة والسحرة وأشباعهم. ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك، أولا من كونها خارقة للعادة، وثانيا هذه العادة عادة من، والثالث أنه جرى على يدي ولي. فقولهم أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي أخرج الخوارق التي تجري على أيدي الكهنة والسحرة، وأخرج الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. لهذا يقررون في هذه المسألة أنواع الخوارق، وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة يأتي قول الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فنرجع الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه، لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أن المؤمن ولي الرحمن، أن الكرامة هذه التي يفردونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أثر الولاية، والكرامة عندهم أمر خارق للعادة مثل ما عرفناه لكم. وهذا ليس بدقيق، لأن الكرامة بعض أنواع البشرى، والله جل وعلا ذكر أنه جعل لأوليائه البشرى، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله لهذا الولي، قد يشعر به وقد لا يشعر، وقد يتفطن لأثره وقد لا يتفطن، إن ربي لطيف لما يشاء. لكن البشرى التي وعد الله جل وعلا بها أولياءه إكراما هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب. فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى، واختلافهم من باب اختلاف التنوع، لأن كلا ذكر بشارة. فمن البشارة وعد الله جل وعلا بنصرة المؤمن التقي: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم. كذلك البشرى بأن في الدنيا بأن الله جل وعلا يثبته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من البشرى وعد الله جل وعلا بنصرة بمعيته لعبده، معية التوفيق والتأييد في كل موطن، في الحجاج باللسان أو في المجاهدة بالبدن أو في ترك مشتهيات النفس والرغبة فيما عند الله جل وعلا. من البشرى التي ذكرت في الآية الرؤيا الصالحة، كما ثبت في الصحيح لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وقد رأى عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة ونحو ذلك، وهذه من المبشرات. من البشرى في الحياة الدنيا أن الله جل وعلا يجعل بعض الأعمال التي عملوها مكفرة لسيئاتهم، الكبائر والصغائر جميعا، كما تفضل الله جل وعلا لأوليائه من الصحابة من أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهذا يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر، وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ما فعل من إسراره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إلى مكة إلى الكفرة من قريش. فالبشرى إذن أنواع عظيمة: وعد الله جل وعلا بالجنة لعبده، توفيقه لمحبته، محبته للإيمان، محبته للعمل الصالح، محبته للقرآن، انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه، الأنس بالله جل جلاله والرغبة في ذلك والاشتياق إلى العبادة، عبادة الرب سبحانه وتعالى والإسراع في ذلك، هذه كلها من أنواع البشرى التي يبشر الله جل وعلا بها عباده. فإذا كرامة الله جل وعلا لعبده بأن جعل الله له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر. ومن البشارة هذه لهم البشرى منها أنواع الكرامات، لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، قد تكون للولي وقد لا تكون، كما سيأتي بحثه من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه، يعني بحسب رفعة مقامه، كلما ارتفع المقام أعطي كرامة، لا، ولكن بحسب حاجته. وهذا له تفصيل إن شاء الله يرجع إلى موطنه. لكن هذا نوع من البشرى، وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة. ومنها التسديد، تسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجله، كما جاء في حديث الولي قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أسدده وأوفقه في سمعه فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله، أسدده في بصره وأوفقه فلا يأنس لبصر لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله جل وعلا، أسدده في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله جل وعلا به، أسدده وأوفقه في رجله في ممشاه فلا يمشي إلا ممشا يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال هناك ورجله التي يمشي بها، يعني يكون فيما يحب الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم أن يكون إلف العبد ما يحب الله جل وعلا، ولا تنازعه نفسه للشر، لا تنازعه نفسه للمعصية، لا تنازعه نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي، يكون إلفه الخير وإلفه ما يحبه الله جل وعلا، هذا من إعانة الله جل وعلا العبد على نفسه الأمارة بالسوء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. فهذا إذن نوع من الإكرام، هي بشرى يحسها العبد ويحمد الله جل وعلا عليها ويسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. المسألة السادسة: هم المؤمنون المتقون ومن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس، لأن الله جل وعلا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فجعل العلم بالتقوى موكولا أو من خصائصه سبحانه، جعله موكولا إلى علمه سبحانه وتعالى. فإذا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله جل وعلا أنه لا يزكي نفسه، فمن زكى نفسه وقال أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا الوصف، لأن التواضع لله جل وعلا والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى والخوف منه والعلم بأن العبد مهما عمل لن يبلغ التقوى، هذا يوجب ألا يثني على نفسه بأنه ولي وأنه متق ونحو ذلك. فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أن طائفة يذكرون لمريديهم، يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويحدثون بكراماتهم، هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى. ويعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف. السابعة لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان، ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يحسن مطالعته في معرفة صفات الأولياء، أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان، لأنه بسط هذه الصفات بسطا شافيا كافيا كعادته رحمه الله وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. المسألة الثامنة والأخيرة: أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ولرسلها، مؤيدون بما اتصفوا به لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقا. فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم واتباعهم على أن ما جاء به موسى حق من عند الله جل وعلا، وكذلك حواري عيسى وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى حق، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام حق. ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء، فالكرامة والولاية يعني أن يكون وليا وأن يكون له كرامة لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين، فكل اتباع شاهد لأصله وكل كرامة دالة على المعجزة التي أعطيها النبي عليه السلام، يعني أيا كان ذلك النبي. وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه، بخلاف ما زعمته غلاة أو طائفة من الغلاة متصوفة من أن الولي، والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي كما سيأتي بيانه في موضعه مفصلا إن شاء الله، وصنف فيه الحكيم الترمذي ختم الأولياء كتاب معروف طبع، وصنف فيها أيضا ابن عربي الطائي، وذكر فيه أن الولي يكون أفضل من النبي، وأيضا هذا معتقد الرافضة من أن الأولياء أفضل. الأصل العام الذي ذكرناه لك في هذه المسألة يخالف كل هذا من أن الولي ناصر وتبع، بل كونه وليا يشهد لنبيه الذي اتبعه، وبالتالي يكون تابعا دائما والتابع متأخر. نكتفي بهذا القدر. ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الكلام غير صحيح، فليست مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس لها صلة بالإرجاء، فالنزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وليس في هذا فحسب، بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام، تكفير تارك الصلاة وغيره، من ترك ركنا من أركان الإسلام، الزكاة، الصيام، الحج، عن الإمام أحمد أيضا وعن غيره. حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده يعني في الروايات في تكفير الأركان، في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام. ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة 5 روايات، وهذه 5 روايات في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية يعني غير الشهادتين. الرواية الأولى أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام، والرواية الثانية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والثالثة يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني إذا قاتل في الزكاة الإمام ليس مطلق الترك. والرابعة يكفر بترك الصلاة فقط. وإيش الخامسة؟ نسيت الخامسة. فالمقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء، وما ذكره الباحث محل نظر. ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ الإعراض ذكره العلماء في باب حكم المرتد، وذكره إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض العاشر من في رسالته النواقض، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أن الإعراض ناقض من النواقض قول الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في أول سورة الأحقاف: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك قوله جل جلاله: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ونحو ذلك: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ونحو ذلك من الأدلة. والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به، ليس له همة في معرفة توحيد ولا عبادة، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، يعني جميعا، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل جميعا، بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا الأمر مع تمكنه من ذلك. يعني مثل واحد في بلد مثلا، نفرض في بلدنا عنده الآن الوسائل كافية، الكتب موجودة والدراسة موجودة وأهل العلم موجودين والخطب والجمع، ولا يهتم بهذا أبدا، معرض تماما مادي، لا يهتم لا بصلاة ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم، هذه أمور أنا ما علي منها. هذا هو الذي يكفر بالإعراض، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، لا يرفع برأس ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، ولو احتاج خبزا لمعيشته لذهب وراح يبحث حتى يأتي به، لو احتاج إلى أمر في بيته لذهب حتى يأتي به. وأما الدين فهو لا معرض عنه، لا يتعلم ولا يعمل، فهذا هو ضابط الإعراض، لا يبحث عن علم ولا يهتم به يعني في توحيده، ولا توحيد الله جل وعلا وفي بيان الواجب ومعرفة ما أنزل الله جل وعلا، ولا يهتم بالعمل جميعا، يعني علم وعمل لا يهتم بهما. أما إذا كان عنده علم ولم يعمل، أو كان عنده عمل ولا يعلم، هذه لا يسمى معرضا.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.